بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم اقبل من مات منهم إثر الزلزال أو الإعصار من الموحدين في الشهداء. اللهم داوي جراح المجروحين وخفف ألام المرضى يا رب العالمين، وألهم أهل من مات الصبر على الفراق. اللهم ألف قلوب عبادك على مساعدتهم ومساندتهم ورفع الحرج عنهم. اللهم جنبنا وجنبهم البلاء والوباء والزلازل والأعاصير ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 87. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها والتفصيل والبيان. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان واجب المسلم عند الفتن. واجب المسلم عند الفتن، وهذا هو اللقاء 10 في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الفتنة في القرآن الكريم، اتكلمنا عن تحذير القرآن الكريم من الفتن، اتكلمنا عن تحذير السنة النبوية المطهرة من الفتن، اتكلمنا عن أقسام الفتن، فتن الخاصة والفتن العامة. ثم بدأنا نقف أمام المسألة المهمة، وهي القواعد التي ينبغي أن يعيها المسلم عند التعامل مع الفتن. وبدأنا نقرأ في رسالة طيبة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ في قضية مواجهة المسلم للفتن، فذكرنا في الدروس الماضية 4 من القواعد التي ينبغي أن يرعيها المسلم عند الفتن. كان من آخرها قاعدة لزوم الجماعة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ودليلها قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في هذا اللقاء مع القاعدة 5 التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم والمسلمة عند الفتن. يقول الشيخ حفظه الله: من المعلوم أن الرايات التي ترفع في الفتنة سواء رايات الدول أو رايات الدعاة لابد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح، ميزان أهل السنة والجماعة، الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قسطا غير مجحف في ميزانه، كما قال جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله يتحدث عن ميزانه جل جلاله، وميزان الحق والعدل والقسط. لذلك ينبغي أن يكون المسلم والمسلم مع أي راية ترفع في زمن الفتن، سواء كانت من الدول أو من الدعاة وأهل العلم، لابد أن يعرض هذه الراية على منهج أهل الحق، على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك أهل السنة والجماعة لهم موازين قسط يزنون بها الأمور، ويزنون بها الأفكار، ويزنون بها الأحوال، ويزنون بها الرايات المختلفة عند اختلاف الأحوال. وتلك الموازين تنقسم عندهم، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول موازين يوزن بها الإسلام من عدمه، يعني يوزن بها صحة دعوة الإسلام من عدم صحة تلك الدعوة. هل الراية دي راية مسلمة أم راية كافرة نقيضة للإسلام؟ فلا بد من هذا الميزان والضابط. القسم الثاني موازين نعرف بها كمال الإسلام من عدمه. جزاكم الله خير يا أبا يونس، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بسم الله. إذن الميزان الثاني معرفة كمال الإسلام من عدمه. هل الراية المرفوعة تدعو لكمال الإسلام وتحكيم الإسلام عقيدة وشريعة أم لا؟ قال: فالقسم الأول ينتج من الكفر والإيمان، هل الراية مسلمة مؤمنة أو هي غير ذلك؟ والقسم الثاني ينتج أو ينتج منه أن تلك الراية هل هي مستقيمة على الهدى كما يحب الله ويرضى؟ يعني خلاص علمنا أن الراية مسلمة، طب هذه الراية المسلمة إلى ما تدعو؟ لكمال الإسلام، لما يرضي الله ويرضي الرسول أم لا؟ يبقى دي قضية تانية. ثم إذا تبين ذلك فإنه تترتب الأحكام الشرعية. يبقى لابد من وضوح الراية أنها راية مسلمة وأنها تدعو لكمال الإسلام لا لنقصه. هيترتب على هذا أحكام شرعية. قال: أما القسم الأول الذي يوزن به الإيمان من الكفر فثلاثة موازين. هيبدأ بقى ياخد القسمين ويبدأ يفرع عنهم عشان نضبط المسألة. فنأتي للقسم الأول وهي صحة الراية، إسلام وكفر. قال: أما القسم الأول الذي يوزن به الإيمان من الكفر فثلاثة موازين. الأول أن تنظر هل هناك إحقاق لعبادة الله وحده لا شريك له أم لا، لأن أصل الدين تعبيد العباد لرب العباد، يعني دين جميع الأنبياء أصله تعبيد العباد لربهم، فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو الإسلام بمفهومه العام، لأن الإسلام له مفهومان عام وخاص. العام هو تعبيد الخلق للخالق، وبهذا المفهوم هو دين جميع الأنبياء من آدم عليه السلام حتى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والتسليم. ده بنسميه الإسلام العام. ولذلك من الخطأ أن يقال إن موسى عليه السلام دينه اليهودية، اليهودية ليست دينا، دينه الإسلام. من الخطأ أن تقول إن عيسى دينه المسيحية، خطأ، عيسى دينه الإسلام، دينه الإسلام، إنما اليهودية نسبة لقولهم هدنا إليك أي عدنا ورجعنا وعليكم السلام، والمسيحية نسبة لاسمه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو المسيح الذي مسح الأرض للدعوة إلى الله رب العالمين، أو الذي كان يمسح على المريض بإذن الله فيبرأ. إنما الدين هو الإسلام، فدين جميع الأنبياء هو الإسلام، من لدن آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن بالمفهوم العام الإسلام معناه تعبيد الخلق للخالق، وده دين جميع الأنبياء. أما الإسلام بمفهوم الخاص يعني شريعة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي القرآن والسنة، وهي الشريعة الخاتمة الناسخة لجميع الرسالات من قبلها، يعني ألغت العمل بجميع الرسالات من قبل. يعني قبل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محمد، من آمن بموسى عليه السلام على التوراة المنزلة من قبل الله فهو مسلم مؤمن، وكذلك من آمن بعيسى عليه السلام على الإنجيل المنزل من قبل الله فهو مؤمن مسلم. بعد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الدين عند الله الإسلام، خلاص انتهت القضية، أي الإسلام بمفهومه الخاص الآن قرآن وسنة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودي قضية لابد أن يفطن لها المسلم في باب الاعتقاد. إذن الإسلام له مفهومان، المفهوم العام هو دين جميع الأنبياء والرسل، وهو تعبيد الخلق للخالق، ودي رسالة الأنبياء والرسل جميعا. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الإسلام بمعناه الخاص فهو شريعة نبينا محمد الخاتمة التي نسخت جميع الرسالات من قبل، وهي القرآن والسنة. القرآن والسنة. فنبدأ نزن، هل تلك الراية تدعو لعبادة الله وحده؟ عشان نقول إنها مسلمة، لأن أصل دين الأنبياء والمرسلين هو أنهم بعثوا لأن يعبد الله عز وجل لا شريك له. يبقى التوحيد هو أساس الأمر، التوحيد هو أساس الأمر وأول الأمر وآخر الأمر، هو الأساس والأول. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء والرسل بدأوا دعوتهم به، وهو آخر الأمر لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. فمن رفع راية التوحيد وأقر عبادة الله وحده لا شريك له، ولم يقر عبادة غير الله عز وجل وعلى جل وعلا، فالميزان هذا ينتج أنه مسلم. ما يقولش بقى إيه ده خارج عشان عيش وحرية وعدالة اجتماعية، ده مش خارج من أجل دين ولا هي راية واضحة، خارج عشان يفصل الدين عن الدولة العلمانية المقيتة، وكأن الدين لا مجرد طقوس فقط داخل المسجد، ما ينفعش يخرج للحياة، ما ينفعش ينظم معاملات الناس، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. الإسلام منهج حياة كامل، منهج حياة في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، في الزواج وفي الطلاق وفي النفقة، في معاملة الزوجة ومعاملة الزوج، في تربية الأبناء، في صلة الأرحام، في حسن الجوار، حتى في المعاهدات الدولية مع الغير. الإسلام منهج حياة. إذن لابد من وضوح الراية أنها راية مسلمة. إذن نرى بداية، هل الراية التي ترفع من أجل الإسلام ليطبق ويعيش أهلها على التوحيد الخالص أم لا؟ أم هل هناك عبادة لغير الله؟ ودي قضية تانية، عبادة للأهواء والقوانين الوضعية والبعد عن منهج الله، دي مصيبة، هذه ليست براية لا تتبع. فالميزان الأول أن نرى هل الراية التي ترفع من أجل الإسلام ليطبق أم لا، أم هل هناك عبادة لغير الله عز وجل، أم أنه لا يعبد تحت هذه الراية إلا الله وحده لا شريك له، فتتوجه القلوب إلى الله جل وعلا وحده. ده السؤال. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت يا إخوة كل ما ومن عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة. فالحجر اللي يعبد من دون الله طاغوت، القانون الوضعي الذي يفضل على قانون الله طاغوت، كذلك من يعبد البشر. فرعون كان يرضى بعبادة نفسه، قال أنا ربكم الأعلى، فهذا طاغوت، هذا طاغوت. فشرط أن يسمى من يعبد من دون الله بالطاغوت أن يكون راض بهذه العبادة، عشان ما تقولش ما هو عيسى بيعبد من دون الله، وهل يرضى عيسى بذلك عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. إذن شرط الطاغوت أن يرضى بعبادة نفسه كفرعون الذي كان يدعو لذلك، وإن نمرود بن كنعان وغير هؤلاء من البشر الذين تجبروا وظلموا وفيهم هذه النعرة الشركية أنهم آلهة وليسوا من البشر، عافانا الله تعالى من الشرك وأهله. وقال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال المفسرون وأمروا بالمعروف أي أمروا بالتوحيد، ونهوا عن المنكر أي نهوا عن الشرك، لأن أصل المعروف التوحيد وكذلك أصل المنكر الشرك والعياذ بالله رب العالمين. فهذا هو الميزان الأول، الراية مسلمة تدعو إلى تعبيد الخلق للخالق. الميزان الثاني في هذا الباب أن ننظر إلى تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذه الشهادة من مقتضاها أن يحكم بالشريعة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش بالآراء ولا بالأهواء. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. نفى الإيمان عمن لا يرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا وربك، وشوف قسم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وقال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، سورة المائدة آية 50. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة. وطبعا الآية فيها تفصيل متى يعد من حكم قوانين البشر كافرا مرتدا عن الإسلام. واحد، إذا اعتقد أن قوانين البشر أفضل من قوانين الله تعالى وقوانين النبي، فهذا كفر وردة والعياذ بالله. أو اعتقد أن قوانين البشر مساوية لحكم الله وحكم رسوله، هذا أيضا ردة وكفر عن الإسلام. الحالة الثالثة وهي الكفر دون كفر، حكمها مكرها أو لشهوة وهو يعلم أن قانون الله أعظم وأجل وأن حكم النبي أعظم وأجل، فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة وهو على خطر كبير، لابد له من توبة وعودة. وده اللي سمى ابن عباس كفر دون كفر، يعني مرتكب لكبيرة وهو في المشيئة إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب. إذن لابد من تحكيم شرع الله ومتابعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا رأيت الراية المرفوعة يحكم أهلها بشرع الله وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء بين الناس، إذن هذه راية واضحة راية متبعة، فعند ذلك تعلم أن الراية مسلمة لأنه قد حكم أهلها شرع الله جل جلاله وأقاموا المحاكم الشرعية التي تحكم بما أنزل الله عز وجل. الميزان الثالث أن تنظر هل هناك استحلال للمحرمات، أم أن هناك إذا فعلت المحرمات هناك بغض وكره لها، ودي قضية تانية. فإن المحرم المجمع على تحريمه إذا ظهر له حالان، إما أن يكون مستحلا فهذا كفر والعياذ بالله، فاستحلال الحرام كفر وردة، ونفرق بين الاستحلال وبين الإصرار. قد يصر المرء على فعل الحرام لكنه يعلم أنه حرام، فهذا ليس بمرتد وليس بكافر، ده مرتكب لمحرم عاصي في المشيئة، وده المصر، يعني مصر على الذنب لكن يعلم أنه ذنب. إنما الاستحلال أنه ينكر أن الحرام حرام، ينكر الحرام، يعني نقول له الربا حرام، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لك مش مقتنع بالآية دي، الربا مش حرام، فده اسمه إيه؟ مستحيل عليكم السلام. وده اللي بنسميه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، لأنه أنكر المجمع عليه إنه حرام، فأنكر أن يكون إيش؟ حراما، بخلاف واحد عارف إنه ربا وحرام لكن شهوة، فده بيبقى دون كفر، دون كفر اللي هو مرتكب لكبير، مرتكب لكبير. فنفرق بين الاستحلال وده كفر وردة، وبين الإصرار مع العلم أنه معصية فده مرتكب لكبير. فقال إما أن يكون مستحلا فهذا كفر والعياذ بالله، وإما إذا كان لا يستباح عليكم السلام ولكن يوجد ويقر رافع الراية بأن ذلك منكر وأنه محرم فتعلم بهذا أن الراية شرعية وأن الراية مسلمة، مدام ما فيش استحلال للحرام وما فيش إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة فهذه راية مسلمة. قال المصنف هذه ثلاث موازين بينها أئمتنا رحمهم الله. هذا هو القسم الأول من الموازين، إن أنت لازم تعرف في زمن الفتن هل الراية المرفوعة سواء كانت من الدول أو من الدعاة والعلماء وغيرهم هذه الراية مسلمة أم غير مسلمة، تدعو لتعبيد الخلق للخالق أم تدعو لأمور دنيوية، هذه قضية مهمة عشان تعرف تتبع من، فلابد أن تكون الراية مسلمة واضحة. القسم الثاني من الموازين موازين يعرف بها كمال الإسلام من عدمه، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ودي قضية يا إخوة، حتى أنت بتسمع الناس البسطاء دايما لما يتذكروا الماضي يقول لك راحت أيام الخير والبركة، وبعد أجيال برضو هنقول على الأيام دي راحت أيام الخير والبركة. ليه؟ لأن من سنة ربنا كل يوم يأتي ما بعده أشر، ما بعده إيه؟ فأنت الآن في نعمة محتاج لشكر، لأن هيجي وقت هتتذكر الأيام دي وتقول راحت أيام الخير والبركة. أدينا شايفين الفتن اللي بتعيشها الأمة الآن سبحان الله على كل الأصعدة، الآن زلزال في المغرب مدمر، إعصار في ليبيا مدمر، والآن بيتوقعون يصل هذا الإعصار لمصر، قلق وخوف سبحان الملك، فتن كقطع الليل المظلمة نسأل الله السلام، شوف الموتى والجرحى والمفقودين والقلق والرعب والخوف، درجة بعض الناس بقت تخاف من البيوت الآن عشان الزلزال وتوابع الزلزال، البيت اللي هو شيده وصنعه وكان حريص عليه وجمع الأموال وشيئي بيخاف ينام فيه، بينام في الشارع، ليه؟ في توابع للزلزال سبحان الله، وناس لسه تحت الهد تحت الأنقاض يبحثون عنهم سبحان الملك، فدي كلها فتن نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها. والنبي أخبر بهذا، سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومتى ذلك يا رسول الله؟ يعني إيه الأسباب اللي تؤدي لده؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشرب الخمر. حصل ولا ما حصلش؟ إيه القينات دي؟ المغنيات، المغنيات الراقصات. شوف دلوقتي في بعض بلاد المسلمين في المصايف وغيرها فجور وفسق وعري وراقصات عاريات، وللأسف تيجي الرئيسة يستدعوها تقول ده الرأس مش حرام، ده فن. الرأس مش حرام، ده فن. إنها تعرج اسمها ده مش حرام، ده فن. فن. شوف الدنيا بتعمل ايه في النفوس من اجل المال. يقول لك الساعة بتاعتها ب80,000 جنيه، ما شاء الله. طب يبقى حرام ازاي؟ تنسى بقى الحرام والحلال، ما هو ده اللي النبي قال عليه، سيأتي زمان على امتي لا يبالي المرء من اين اكل، امن حرام ام من حلال. فما دام المال كتير هنخلي الحرام حلالا، وده اللي قاله النبي. سيأتي زمان على امتي يستحلون الحيرة، يعني الزنا. الزنا بقى حرية شخصية، مدام برضاها خلاص بتمنعه ليه؟ هي راضية يا سيدي، تمام. يستحلون الحيرة والحرير، أي الرجال يستحلون لبس الحرير باسم الفن والطرب والغناء والتمثيل، بيلبسوا الحرير الرجال عادي جدا. ايه كمان؟ قال والمعازف، يعني المعازف الموسيقية تبقى حلال. وقول لك فيها خلاف اللي النبي قاله من دلائل النبوة. قال والخمر، وكمان الخمر ايوه بيسموه مشروبات روحيه، ده مش خمر، ده شمبانيا، ويسموا الحرام بغير اسمائه، ده نبيت. يا عم الشيخ ده عصير عنب، ده عصير عنب، انت مش خمر ولا حاجه اهو. سموا الحرام بغير اسمائه، زي الرقاصه بتقول لك الرقص مش حرام يا شيخه. اي أيوة والله، ده فن، فن انها تبين صدرها وتبين جسمها وتتميل بين الرجال وتتصور، فن. ادي الفن، ادي القبح اللي احنا بنعيش. وبعدين مش عايزين ننتظر العقوبات، مش عايزين ننتظر الخسف والمسخ والقذف اللي بيحصل في الامه الان من زلازل واعاصير، نسال الله السلامه. ده ناشئ عن ايه؟ عقوبات على هذا الفسق والفجور. فيجب على ولاه الامر في كل مكان ان ياخذوا على يد الفسقه بيد من حديد. مهرجانات وفسق وفجور وخمور وملاهي ليلية وبيوت دعاء، نسأل الله السلام، في بلاد المسلمين وصلت حتى للحرمين، نسأل الله السلام. وتلبس لك النقاب وتغني ولابسة بنطلون جينز. شوف وصلنا لدرجة ايه في المملكة العربية السعودية، وتتمايل وتتراقص المرأة بين الرجال باسم الترفيه. ماذا ننتظر؟ نسأل الله السلام. النبي قال الكلام ده، هيكون في مسخ، تغيير الصورة والحالة، كما مسخ بني إسرائيل لكردة وخنازير، وهيكون في الزلازل اللي بنشوفها دي زي ما النبي أخبر، اهتزازات أرضية وبراكين، ونسأل الله السلام. وهيكون في قذف، نسأل الله السلامة، كما فعل بقوم لوط. يا رب سلم، يا رب سلم. إيه السبب؟ المعاصي والذنوب. أما آن للناس أن تتوب؟ سبحان الله، في لحظات الحال اتغير بزلزال، أحياء أصبحوا أمواتا، مباني مشيدة أصبحت هدما وترابا، أموال ضاعت، ناس نامت على المعاصي وقاموا على صوت ملك الموت، نسأل الله السلامة، تحت الهدم. وناس أيضا ناموا على طاعات ونالوا الشهادة في الزلزال، لأن الهدمة من أهل الإسلام، من الشهداء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا رب سلم، سلم. ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن لابد أن ننظر في كيفية تحقيق الأمور الشرعية عشان نتضح الأمر. نشوف مثلا قضية الصلوات هل مقامة أم لا، قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر مقام أم لا، وهذه موازين مهمة لابد أن تكون في قلب وعقل المسلم، لا تفارقه أبدا حتى لا تضل وقت حدوث الضلال ولا تلتبس عليك الأمور. إذا تبين لك ذلك وتميزت لك الراية المسلمة وأنها تدعو إلى تطبيق الشرع وتحكيم السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجب عليك الاتباع، وجب عليك الاتباع. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نستقبل الأسئلة والاستفسارات عبر البث إن وجدت. أنا مش عارف أقرأ الاسم، مش عارف بقى آدم بوكايري ولا إيه، مش بخاري. المهم أبي يقول عندي سؤال يا مولانا، هل الدعاء والعمل الصالح يغير قدرة الله يقصد القدر؟ نعم، الدعاء يغير القدر، لأن الدعاء قدر، لأن الدعاء قدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الدعاء والقدر يتنازعان بين السماء والأرض، فأيهما كان أقوى غلب، على حسب قوة الدعاء. فلأن الدعاء قدر فهو يغير القدر، لأن الله تعالى في تقديره هيحصل مثلا لفلان بلية مقدرة، لكنه سيدعو بكذا فترفع البلية، فأصبح الدعاء إيه؟ قدر، لأن الله تعالى ربط المقادير بأسباب. فعليك أن تكثر من الدعاء والعمل الصالح. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: من أراد أو من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. يعني إيه؟ تيجي لك البركة في الأرزاق وده قدر، ويطول العمر وده قدر، بإيه؟ بصلة الأرحام، فكن وصولا للرحم. بيقول السؤال الثاني: قراءة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والتسليم مجموعة، هل يجوز؟ لا، الذكر الجماعي بدعة ومحدث، لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما أخبر عليه الصلاة والتسليم. وما ورد أن النبي كان يجمع أصحابه ويصلون عليه، وما ورد أن الصحابة كانوا يجتمعون ويصلون صلاة جماعية على رسول الله. النبي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشر، أو كما أخبر النبي. فصلى على النبي مع نفسك وحدك، إنما في جماعة فلا. قد وردت أيضا بعض الأسئلة عبر الخاص. يقول السائل: عند المطر إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم، فماذا نفعل من الأعذار التي تبيح للرجال الصلاة في البيت والتخلف عن الجماعة؟ المطر الشديد وكذلك البرد الشديد. فإن قال المؤذن في المسجد، طبعا السائل من بلاد المسلمين لأن في الغرب النداء ما بتسمعش بر، فإذا قال المؤذن في النداء الصلاة في رحالكم، اللي جه المسجد خلاص ما هو جه هيصلي جماعة مع الإمام، اللي لسه في البيت وسمع المؤذن يقول ذلك يصلي في البيت، له رخصة أن يتخلف عن الجماعة ويصلي فين؟ في الرحل، يعني في المنزل في البيت. وإن كان يقصد السائل: هل نردد مع المؤذن كما يقول، يعني في كلمة صلوا في رحالكم، يعني نردد زيه، ولا ماذا نقول؟ دي مسألة أخرى. يبقى السؤال قد يحتمل أمرين: يحتمل امرين، قضيه ان انا اصلي في البيت فعلا ولا اعمل ايه؟ قلنا تصلي في البيت اذا كنت لسه مروحتش المسجد. طيب الاحتمال الاخر ان السائل يقصد ماذا اقول خلفه. نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم وضع لنا اصلا في هذا الباب، اذا سمعتم المنادي او المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي رواية إلا في الحي علتين، فإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن على الأصل العام ده، يبقى إذا سمعت المؤذن يقول صلوا في رحالكم هتقول صلوا في رحالكم، هتقول مثل ما يقول، تقول إيش؟ صلوا في رحالكم، لأن أنت مطالب أن تقول مثل ما يقول. فهو بيقول الله أكبر، هتقول الله أكبر، بيتشهد أشهد وأنا أشهد، أشهد أن محمدا هتشهد، تيجي عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلوا في رحالكم، يبقى تقول إيش؟ صلوا في رحالكم. بالضبط كمان ينادي في الفجر الصلاة خير من النوم، هتقول زيه بالضبط، إنه قال لك مثل ما يقول خلاص كده، فتقول ايه؟ الصلاة خير من، ما تقولش حقا وصدقا، جبت منين؟ عليكم السلام، هتقول مثل ما يقول المؤذن، قال الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، لان انا عندي الاصل، قولوا مثل ما يقول، دي واحد. يبقى اذا نقول للسائل اذا قال المؤذن صلوا في رحالكم هتردد مثله، صلوا في رحالكم خلاص، او لا تقول شيئا. ليه؟ لأن كلمة صلوا في رحالكم دي طارئ لأمر حدث جديد، مطر أو كذا، فخلاص ما تقولش، اسكت وخلاص، انصت له، فلك أن تقول مثل ما يقول أو تنصت لقوله، أو تنصت لقوله. أيضا مسألة في التشهد الأول، هل التشهد الأول يقال فيه الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هل نقولها أم لا في التشهد إيش الأول؟ لأن احنا اتفقنا في التشهد الأخير دي ركن، لازم تصلي على النبي في التشهد الأخير بعد ما تقول التشهد اللي هو الجزء الأول. طب في التشهد الأول يعني بعد الركعتين في الثلاثية والرباعية، في المغرب في الظهر في العصر في العشاء، بالركعة الثانية بنجلس للتشهد، فهل نقول التشهد كاملا بالصلاة الإبراهيمية أو نكتفي بالجزء الأول؟ إن اكتفيت أجزائك، يعني إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات اللهم صل على محمد يا أيها النبي، تقول النص هننسه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام أحسنت هنامه بس انت صحيت الحمد لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده الجزء الأول، إن اكتفيت بهذا أجزائك، ويستحب أن تكمله، تكمل الصلاة على النبي يستحب، لكن إن لم تفعل لا حرج، فإن اكتفيت بالجزء الأول أجزأ، أما الكمال والاستحباب إنك تكمل بقى وتجيب الصلاة الإبراهيمية، أما في التشهد الأخير فده ركن من واجبات الصلاة، تأتي بالصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، بعد التشهد كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. بيسأل السائل عن قضية الجلوس وكيفية الجلسات في الصلاة، كيفية الجلسة في الصلاة. عندنا من السنن في الصلاة جلسة تسمى الافتراش وجلسة تسمى التورك. يعني ايه الافتراش؟ حتى من يقول لك الجواب بيبان من العنوان، إن حضرتك تفترش قدمك، فالافتراش معناه إن حضرتك بتجلس على القدم الشمال، يعني تضع القدم الشمال تحت مقعدتك تجلس عليه كوسادة، واليمنى في القبلة، يبقى دي اسمها الافتراش. الجلسة الثانية اسمها التورك. يعني ايه التورك؟ ما جاي من الورك، الورك انك هتجلس بالمقعدة على الارض وتدخل رجل الشمال في الداخل بجوار اليمنى من تحت، فدي اسمها التورك. جميع الجلسات افتراش، جميع الجلسات افتراش، يعني بتجلس على رجلك الشمال كوسادة واليمين في القبلة. أما التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية فقط. تاني، التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية فقط، يعني المغرب والظهر والعصر والعشاء. أما في صلاة الصبح فلا، افتراش لأنه ركعتان. صلاة الجمعة لا، افتراش لأنها ركعتان. إنما التورك فقط في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية. إنما الصلاة الثنائية فرضا ونافلة يبقى افتراش، وجميع الجلسات في الصلاة هي افتراش. أيضا يسأل السائل عن قضية الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. يا عم الشيخ بنسمع أئمة لا يجهرون بالبسملة في الجهرية، وبنسمع أئمة يجهرون، نقول من جهر لا حرج، إنما كمال السنة عدم الجهر لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول أبو هريرة وغيره: صليت خلف النبي وخلف الصديق وخلف عمر كانوا لا يجهرون بالبسملة. النبي لما كان يقرأ في الجهرية بالحمد مباشرة يشرع في الصلاة الحمد لله رب العالمين على طول، ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، إنما يقولها سرا، يقولها إيش؟ سرا، يسر به ثم يجهر بالحمد. طب واحد بيجهر لا حرج، لا حرج، لا ينكر عليه، إنما الأولى ألا نجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، إنما نسر به لكن بنقرأها بس فين؟ في القلب سرا. ليه؟ لأنها خلاف بين العلماء، هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست آية؟ ده خلاف بين العلماء، الجمهور على إنها آية، المالكية على أنها ليست آية، إنها آية مستقلة للفصل بين الصور، عند المالكية ليست آية من الفاتحة، لذلك اعتبروا الآية الأخيرة من سورة الفاتحة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم اعتبروها آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعتبروها آية، يبقى السبع المثاني، فقسموا الآية الأخيرة كام؟ آيتين، السادة المالكية رضي الله عن مالك، لذلك البسملة عندهم ليست بآية في الفاتحة، إنما عند الجمهور البسملة آية من الفاتحة، وهي أيضا آية مستقلة للفصل بين السور، وهي جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. في نفس الباب سأل السائل: طب لماذا لم تبدأ التوبة بالبسملة؟ سورة التوبة، يعني ليه سورة التوبة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب عن هذا: قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما نسخ المصحف العثماني، قال: كنا نكتب البسملة إذا سمعنا النبي يقرأها، فلما جاءت التوبة لم يقرأ بالبسملة فكتبناها بلا بسملة. ده جواب واحد. الجواب الثاني: قالوا إن سورة التوبة بدأت ببراءة، أي براءة من المنافقين، والبراءة لا تحتاج إلى بسملة، لأن البسملة أمان وتأمين، والمنافق ليس له أمان بعد سورة التوبة، براءة من الله، فلذلك لا تبدأ بالبسملة. ده القول الثاني. القول الثالث: أن التوبة والأنفال صورة واحدة ويدخل ضمن السبع الطوال، لذلك تعتبر تكملة لسورة إيش؟ الأنفال. فالبسملة فين؟ في الأنفال مش في التوبة، بدأت بها الأنفال. تمام كده؟ فدي الأقوال الواردة في قضية البسملة لماذا لم تقرأ أو تكتب في سورة التوبة؟ أيضا جاءنا سؤال في هذا الباب المهم في آيات القرآن، بيسأل السائل في قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف علمت الملائكة قبل أن يخلق آدم أنه سيفعل ذلك؟ والآن حوار بين الملك جل جلاله والملائكة، لم يخلق آدم بعد، ده حوار دار قبل خلق آدم. إني جاعل في الأرض خليفة، الله يخاطب الملائكة الآن، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أولا هذا استفسار عن الحكمة، ما هوش اعتراض من الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنهم أرادوا أن يعرفوا الحكمة. ما الحكمة من خلق هذا المخلوق؟ هل العبادة؟ ما نحن نعبدك، إذا قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيا رب أعلمنا الحكمة. طب من أين علموا أنه سيفسد ويسفك الدماء؟ ما هم قالوا كده في البداية: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أين جاءهم هذا العلم؟ هذه مسألة مهمة وفيها أقوال عدة أيضا. الأول أن الذي أعلمهم هو الله رب العالمين، فهم لا يتكلمون إلا بعلم، بدليل عليكم السلام، بدليل أنهم قالوا بعد ذلك عندما عرض عليهم الأسماء قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله أعلمهم أن من ذرية هذا المخلوق هيكون لا يفسد في الأرض ولا يسفك الدماء، فلذلك سألوا عن الحكمة. مدام هيسفك الدماء وهيفسد في الأرض وإحنا بنعبودك، ليه نخلقه؟ ليه هتخلقه؟ هو ده السؤال، فبيسألوا عن الحكمة. لذلك قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني إضافة للفساد وسفك الدماء هيكون منهم الأنبياء ومنهم الرسل والعلماء والدعاة وطلبة العلم والعباد والصالحون والأتقياء والأنقياء، هيكون منهم هؤلاء جميعا. يبقى ده الإجابة الأولى، أنهم ما تكلموا إلا بما أعلمهم الله به. الجواب الثاني نقله الحافظ ابن كثير في التفسير، قال: كان في الأرض قبل خلق آدم قبائل من الجن يعيشون في الأرض، اسمهم قبائل الحن والبن، قبائل الحن والبن، عاسوا في الأرض فسادا، سفكوا دماء بعضهم. هم لهم دماء؟ نعم، دماء تتناسب مع خلقهم، دماء تتناسب مع إيه؟ مع خلقهم. فأمور الغيب لا تكيف، ما تقولش إزاي، ما تقولش كيف، في أمور الغيب لا تكيف، خلاص. سفكوا الدماء وعاسوا في الأرض فسادا، وهم ما زالوا على فكرة على هذا الأمر، على الإفساد في الأرض، يعني عن طريق السحر والجور والإزاء وكذا، نسأل الله السلام. فلما عاسوا في الأرض فسادا أرسل الله جندا من الملائكة فقتلوهم وفر بعضهم إلى أعالي البحور، وكان من بين الأسرى إبليس، كان صغيرا فآثر أن يعبد الله في زمرة الملائكة، فبدأ يعبد الله في زمرة إيش؟ الملائكة، إلى أن قدر الله فضيحة هذا الخبيث والإعلان عن طويته عن طريق خلق آدم والأمر بالسجود له إلى آخره. فالملائكة علموا ذلك من حال من قبلهم، مدام هيسكنوا في نفس البيئة اللي كان فيها الحن والبين يبقى مصيرهم هيكون واحد، الفساد في الأرض وسفك الدماء. فقالوا نسبة لعلم سابق لتجربة مضت. أيضا الجواب الثالث، قالوا ذلك من طبيعة خلق آدم عليه السلام إنه يتركب من عقل وشهوة، ولا شك أن من يكون هذا حاله لابد أن تتنازعه النوازع، هيتنازع في الخير والشر، فطر يغلب الشر وطر الخير، يبقى يكون فيه في الأرض هذا النوع. أو أنهم قالوا إنه سيخلق من أرض مظلمة، والارض بالنسبه للملائكه مظلمه لانهم مخلوقات من نور. فبالتالي ما دام يخلق من هذه الظلمه فلا بد ان تتنازع القوتان الخير والشر فيحدث منه الافساد وسفك الدماء في الارض. هذا اجابه عن هذه المساله. ورد الان مساله اخرى ونختم بها اللقاء عشان وقت المغرب من شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب من طنجة. أولا أواسيك حبيبي الغالي في أهلنا في المغرب، رحم الله تعالى من مات منهم على التوحيد وقبل الله تعالى في الشهداء وفرج الله كرباكم ويسر الله أمركم ورفع الحرج عنكم، اللهم أمين. بيقول الشيخ سعيد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: وفقكم الله، هل إذا أحدث الإمام وسط الصلاة بغير عمد أو نسي أنه على طهارة وخجل أن يخرج من الصلاة أو يقدم أحدا، هل تنقض أيضا صلاة المؤمنين المأمومين؟ وهل يأثم الإمام على ذلك؟ إذن المسألة من مسألتين: بالنسبة للمأموم صلاته صحيحة على الجهالة لأنه لم يعلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أحسنوا فلهم ولكم وإن أساءوا فلكم وعليهم. إذن صلاة المأموم على كل حال ما دام لم يعلم فصلاته صحيحة. أما الإمام وجب عليه أن يستخلف وإلا يقع في الإثم والحرج، خلاص عندك اضطراب على طول تستخلف من خلفك، ولهذا شرع الاستخلاف، تمام؟ يبقى لابد أن يستخلف في الصلاة وإلا وقع في الإثم والحرج الشديد. كذلك لابد إن كان دخل على غير طهارة ناسيا، إن فرغت الصلاة قبلت ممن خلفه، إنما هو الآن لو تذكر أثناء الصلاة وجب أن يقطعها، وجب يسلم ويخبر الناس أنني على غير طهارة انتظروني حتى أتوضأ ويعيد بهم، يجب علي هذا وإلا يأثم، والله أعلى وأعلى. نعم، ما قلت هو يستخلف، قلت في الأول نعم، لا هنا لأنه على غير وضوء خالص من الأصل، يقطع، لا يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد بهم، أما في الأول يستخلف من خلفه. نعم، هذا والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو يونس: انتهت الأسئلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.